أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: مدى دلالة الأخبار. تقدم الكلام في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالروايات، وتقدم جملة من الروايات وتبين دلالتها على حجية الاستصحاب. الكلام يقع الآن في مدى دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب، بمعنى أن هذه الروايات هل تدل على حجية الاستصحاب مطلقا أو تدل على بعض التفاصيل المتقدمة في حجية الاستصحاب. المصنف يتكلم أولا، يستعرض المصنف رواية عبد الله بن سنان، ثم ثانيا يذكر التفصيل المنسوب إلى الأخباريين ويبين عدم تمامية هذا التفصيل، ثم يذكر ثالثا التفصيل المنسوب للشيخ الأنصاري، وأيضا ينتهي إلى عدم تمامية هذا التفصيل، وينتهي إلى أن الحق هو حجية الاستصحاب مطلقا وفاقا للشيخ الأخوند. أما الأمر الأول وهو رواية عبد الله بن سنان، فيقول المصنف أن ما تقدم من الروايات على حجية الاستصحاب هو الروايات التي تدل على الاستصحاب كقاعدة عامة، وليست خاصة بمورد من الموارد. وهناك روايات واردة في موارد خاصة يمكن استفادة حجية الاستصحاب منها، إلا أنها ليست أخبار عامة وإنما أخبار واردة في موارد خاصة، ولذلك لم يذكرها المصنف، لأن محل الكلام في الاستصحاب كقاعدة عامة، وأما هذه الأخبار فهي لا تدل على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة، وإنما خاصة بموارد كالطهارة ونحوها. فيقول: نذكر رواية واحدة من هذه الروايات الخاصة للاستئناس، فيذكر رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمي وهو يعلم أنه أن الذمي يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. فهذا يسأل الإمام، يقول له: أنا أعير ثوبي إلى هذا الذمي اللي أنا أعلم بأنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فإذا أعرت ثوبي وأرجع ثوبي إليه هل يجب علي غسل أن أغسل الثوب؟ لماذا؟ لاحتمال أنه تنجس، لأن هذا الذمي يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، هاي النجاسة يلاقيها الذمي، فأحتمل أن ثوبي قد تنجس. فأجابه الإمام عليه السلام بأنه لا يجب عليك غسله. لماذا؟ قال: لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. الشيخ الأنصاري يقول: هذه العبارة يستفاد منها أن عدم وجوب غسل الثوب والبناء على الطهارة لأنه ماذا؟ كان متيقنا بطهارته، فالشك اللاحق بالطهارة لا يؤثر. وهذا هو الاستصحاب، هذا معنى الاستصحاب، أنه ما دمت كنت على يقين من شيء ثم شككت في بقائه، ابني على بقائه. قال: مدى دلالة الأخبار؟ إن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم اسم ما استدل به للاستصحاب، وهناك أخبار خاصة تؤيدها. ذكر بعضها الشيخ الأنصاري، ونحن نذكر واحدة منها للاستئناس، وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمي وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير. قال الإمام، قال السائل عفوا: فهل علي أن أغسله؟ فقال الإمام: لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. قال الشيخ الأنصاري: وفيها في هذه الرواية دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها، بارتفاع الطهارة. يبي دلالة واضحة على هذا، وهذا يعني ماذا؟ يعني الاستصحاب، البناء على اليقين السابق. قال: والمهم لنا، المصنف يقول: والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلك الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب. فنقول: المطلب الثاني يذكر التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وهو التفصيل المنسوب إلى الأخباريين. الأخباريون فصلوا في جريان الاستصحاب بين الشبهة الموضوعية فيجري فيها الاستصحاب، وبين الشبهة الحكمية فلا يجري فيها الاستصحاب مطلقا، سواء كان الحكم كليا أو جزئيا. في الشبهة الحكمية لا يجري الاستصحاب. ففصلوا في جريان الاستصحاب بين هذين الأمرين، بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وقد تقدم منا بيان للشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية فلا نعيد. خب، الوجه في هذا التفصيل ما هو؟ أنه في الشبهة الموضوعية يجري الاستصحاب، بينما في الشبهة الحكمية لا يجري الاستصحاب. ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ يقول المصنف أنه على القاعدة عندهم من أنه في الشبهات الحكمية يرجع إلى الاحتياط. قالوا بالاحتياط في الشبهات الحكمية وعدم جريان، حتى البراءة لا تجري عندهم في الشبهات الحكمية. خب، وعللوا ذلك، عللوا اختصاص الاستصحاب بالشبهة الموضوعية وعدم جريان بالشبهة الحكمية، عللوه بأن أخبار الاستصحاب ما بها عموم وإطلاق يشمل الشبهة الحكمية. إذا ما به إطلاق وشمول وعموم يشمل الشبهة الحكمية، حينئذ يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن منها هو الشبهة الموضوعية، لا سيما أنه أصلا هي بعض موارد تلك الروايات هو الشبهة ماذا؟ الشبهة الموضوعية لا الشبهة الحكمية، كما تقدم في صحيح الزرارة موردها الشبهة، بعضها بعض صحيح الزرارة، بعض صحيح الزرارة في بعض الأسئلة منها مورده الشبهة الموضوعية. فمثلا صحيح الزرارة الأولى، السؤال الثاني فيها يقول: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا هل يكون قد نام؟ أو لا يكون قد نام، هو يعلم أن النوم حكمه ماذا؟ حكمه أنه ناقض للوضوء، ولكن هنا اشتبه أنه هذا نام لو مو نام، مجرد أن يحرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم في به، هذا كافي في أنه نعلم به أنه نام لو مو كافي؟ السؤال عن شبهة موضوعية، فالإمام عليه السلام أجاب هناك. على كل حال فهم يقولون بأنه هذه الروايات لا إطلاق ولا عموم فيها للشبهات الموضوعية، بل مورد بعضها هو خصوص الشبهة الموضوعية، عفوا قلنا لا إطلاق للشبهة الحكمية، بل مورد بعضها هو خصوص الشبهة الموضوعية. هذا دليلهم على هذا التفصيل. فإذا كانت روايات الاستصحاب خاصة بالشبهة الموضوعية، حينئذ نقول بأنها لا تعارض أدلة الاحتياط في الشبهة الحكمية، فيجري الاحتياط في الشبهة الحكمية بلا معارض. ولكن المصنف لم يرتضي ذلك، قال بأن هذا غير تام. لماذا؟ لأنه لا نسلم أولا لا إطلاق لأدلة الاستصحاب للشبهة الحكمية، بل لها إطلاق، ويستفاد إطلاقها وقوة الإطلاق من قوله اليقين الشك لا ينقض أو لا ينقض باليقين أبدا، فيها من الدلالة على الإطلاق والشمول، ويجعلها ظاهرة في شمولها للشبهات الحكمية. هذا أولا. ثانيا، إن في الروايات، في روايات الاستصحاب، في أدلة الاستصحاب تعليل، ظاهرة في التعليل. فلما بين له الإمام الحكم علله، علله ماذا؟ قال لأنه لا ينقض اليقين بالشك مثلا. فهاي العبارة ظاهرة في التعليل، والظاهر منها أن الشك بما هو شك لا ينقض اليقين بما هو يقين. شنو يعني بما هو يقين؟ يعني مع قطع النظر عن متعلقه، سواء كان متعلقه الطهارة أو غير الطهارة، متعلقه الموضوع أو غير الموضوع، فيشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. إذا كان هناك علة في الرواية وهي العلة ظاهرة في العموم والشمول، حينئذ حتى لو كان مورد الرواية الشبهة الموضوعية، يمكن التعدي للشبهات الحكمية بتلك العلة، فإن العلة كما تعلمون تخصص وتعمم. هاي الجواب الثاني. الجواب الثالث، عندنا رواية محمد بن مسلم المتقدمة، هذه الرواية مو خاصة بالشبهات الموضوعية، لا يوجد فيها ما يدل على الاختصاص بالشبهة الموضوعية، فليس موردها الشبهة الموضوعية، والكلام فيها عام شامل للموضوعية وللحكمية. هذه الرواية قد تقدمت، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. ما فيها دلالة على الاختصاص ماذا بالشبهة الموضوع. من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين. فهذه الرواية لا اختصاص فيها بالشبهات الموضوعية. هذا الجواب الثالث، وبه يتضح ماذا؟ عدم صحة هذا التفصيل المنسوب للأخباريين، بل الاستصحاب حجة سواء كان في الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية. قال: والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهة بعض التفصيلات المهمة في الاستصحاب، فنقول: التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية. إن المنسوب إلى الأخباريين اعتبار الاستصحاب في خصوص الشبهة الموضوعية، وأما الشبهات الحكمية مطلقا سواء كانت الحكم كليا أو جزئيا، قال: فعلى القاعدة عندهم من وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط، فعند الشك يعملون ماذا؟ بالاحتياط. فشك كان متيقن من الطهارة، والآن شك في بقاء الطهارة، ما يجري الاستصحاب الطهارة، وإنما يعملون بالاحتياط فيتطهر. قال: وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية، لأن القدر المتيقن منها من أخبار الاستصحاب خصوص الشبهة الموضوعية، لا سيما أن بعض أخبار الاستصحاب وارد في خصوصها فلا تعارض أدلة الاحتياط. ولكن الإنصاف، ثلاث أجوبة. جواب الأول: أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية. هو الإمام يقول اليقين لا ينقض بالشك أبدا، فيها من الظهور من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: قالوا لا سيما أن أكثر أخبار الاستصحاب وارد مورد التعليل، لأنك كنت على يقين فشككت، وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين. الشك ما هو شك هذا ظاهر، لا ينقض اليقين بما هو يقين، اليقين لا ينقض بالشك، يعني اليقين بما هو يقين في جهة استحكام وثبوت مع قطع النظر عن متعلقه، كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى، صحيح الزرارة، اللي وقع الكلام في أن الألف واللام عهدية أو جنسية. المصنف انتهى إلى أنها جنسية، ولكن قال حتى لو كانت جنسية يمكن أن يكون مراد بها جنس اليقين بالطهارة، أي جنس اليقين بالوضوء. ثم أجاب قال: لا، ظاهرها ماذا؟ أن المعلق عليه تعليق الحكم، ظاهرها هذا تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين، فلا يفرق فيه سواء كان متعلقه الطهارة أو الوضوء أو غير الوضوء. قال: فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة، حتى لو كان موردها الشبهة الموضوعية، ولكن أكو علة منصوصة فالحكم يعمم على وفق تلك العلة. قال: على أن الجواب الثالث: على أن رواية محمد بن مسلم المتقدمة عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية، فالحق شمول الأخبار للشبهتين. خب، يبقى الكلام، خب ما يخالف، أدلة الاستصحاب شاملة للشبهة الحكمية فتكون معارضة لأدلة الاحتياط، فأكو تعارض يعارضها أدلة الاحتياط. أخوك دينك فاحتط لدينك، المصنف أجاب قال بأنه أدلة الاحتياط لم يثبت عندنا دلالتها على الاحتياط في المقام. أدلة الاحتياط لم تثبت أنه عند الشبهات الحكمية الحكم ماذا هو الاحتياط، هذا غير ثابت. وهذا الخلاف مع الأخباريين أن المحكم والثابت هو البراءة للاحتياط. الصحيح عدم تمامية أدلة الاحتياط. المصنف يقول هذا تقدم منا، ويظهر من هذه العبارة أن هناك أبحاث قد ذكرها المصنف قبل بحث الاستصحاب، إلا أنه لم يصل لنا إلا الاستصحاب، باعتبار تعرفون أن بحث البراءة متقدم على بحث الاستصحاب. عادة تبحث البراءة قبل بحث الاستصحاب في الكتب الأصولية. فالمصنف يقول تقدم منا هذا البحث، ونحن بحثنا أن الثابت هل هو البراءة أو ماذا أو الاحتياط، وتبين عدم تمامية أدلة الاحتياط، إلا أنه للأسف هذه الأبحاث أبحاث المصنف لم تصل إلينا. قال وأما أدلة الاحتياط فقد تقدمت المناقشة في دلالتها، فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب. هذا هو التفصيل الأول. التفصيل الثاني وهو التفصيل المنسوب لتفصيل الشيخ الأعظم، أصل هذا التفصيل هو المحقق الحلي، فاختار التفصيل بين الشك في المقتضي وبين الشك في الرافع، فقال بأن الاستصحاب يجري إذا كان الشك في الرافع في المانع، بينما إذا كان الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. فالأصل في هذا التفصيل هو المحقق الحلي، ثم اختار المحقق الخنساري وأيدهم الشيخ الأعظم وتبعه جملة من الأعلام من بعده، بينما الشيخ الآخر لا، ذهب إلى حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان الشك في المقتضي أو كان الشك في الرافع. المصنف يقول الصحيح ما ذكره الشيخ الآخر، ولكن نختلف معه بطريقته، والصحيح هذا ولكن بطريقة أخرى. قال التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع، هذا هو القول التاسع المتقدم، والأصل فيه في هذا القول المحقق الحلي ثم المحقق الخنساري، وأيده كل التأييد الشيخ الأعظم، قد دعمه جملة من تأخر عنه. وخالفهم في ذلك الشيخ الآخوند، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا. المصنف يقول وهو الحق، ما ذهب إليه الآخوند هو الحق، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الآخوند. ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال. يا هو هذا من أجل هذا، يعني هذا الخلاف المتقدم، هناك خلاف بين الشيخ الآخوند والشيخ الأعظم وجملة من الأعلام، فأصبح من أجل هذا الخلاف، وهذا الخلاف ذهب إليه هؤلاء الأساطين، أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التي عليها مدار المناقشات العلمية في عصرنا، ويلزمنا النظر فيه في هذا التفصيل من جهتين، من جهة المقصود من المقتضي والمانع، ومن جهة دلالة الأخبار عليه. يتكلم في المقصود من المقتضي والمانع، فيبين هناك ثلاث احتمالات في معنى المقتضي، وأما المانع فهناك خمسة أقسام للمانع. يتكلم أولا في معنى المقتضي، فيقول هناك احتمالات كما ذكرنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول في المقتضي أن يراد من المقتضي هو المقتضي في باب الأسباب والمسببات، هذا سبب لذاك، كما يقال النار مقتضي للحرارة، ولكن المراد هنا في المقتضي في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي، يعني أن هذا أصبح سببا لذاك بالجعل الشرعي. فيقال مثلا أن الوضوء سبب للطهارة، الوضوء أصبح سببا للطهارة بالجعل الشرعي، ويقال أن العقد عقد النكاح مقتض للزوجية، وهذا أي أن عقد النكاح مقتض للزوجية وسبب للزوجية بالجعل الشرع الشارع، جعل هذا العقد هو سبب لماذا للزوجية ويؤثر الزوجية. هذا المعنى الأول. هذا المعنى ليس هو المراد في الشك في المقتضي في محل الكلام، أنه إذا كان الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب عند الشيخ الأعظم. ليش؟ لأن الشيخ الأعظم صرح بأن مو هذا مراده. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من الشك في المقتضي، المراد من المقتضي في المقام هو مقتضي الحكم الشرعي، ولعل هذا هو الذي تنصرف إليه الأذهان بالنظر البدوي لما يقال في المقام شك في المقتضي، يعني شك في مقتضي الحكم، الحكم له مقتض وهو ملاك الحكم، فكأنما يكون هكذا، إذا كان الشك في الملاك فلا يجري الاستصحاب، هذا معنى الشك في المقتضي. فالمراد من المقتضي يعني مقتضي الحكم، يعني ملاك الحكم. أيضا هذا ليس مراد الشيخ الأعظم، هذا الاحتمال الثاني ليس مراده، وإنما مراده الاحتمال الثالث، وهو أن المقصود بالشك في المقتضي يعني الشك في قابلية الشيء في نفسه للبقاء، كما كنا نمثل بأن هذه الشمعة هي لما كانت مشتعلة أنا أشك في بقائها من جهة أنها هي في نفسها، هل لها أن تبقى إلى ثلاث ساعات مثلا أو لا، هي ليس لها ذلك باعتبار أنها تموت وتنتهي. فهنا يكون الشك في ماذا؟ الشك في المقتضي، يعني في قابلية الشيء في نفسه للبقاء، هذا هو مراد الشيخ الأعظم. فالشيخ الأعظم قد صرح بذلك أن هذا هو مراده من الشك في ماذا؟ في المقتضي. ثم المصنف يعلق على هذا، يقول هذا تسامح، فإنه الشك في قابلية الشيء، شك في بقاء الشيء من جهة الشك في قابليته للبقاء، هذا ليس شكا في ماذا؟ هذا ليس شكا في المقتضي، وإنما هذا هو شك في اقتضائه للبقاء، يعبر عنه الشك في المقتضي. فالتعبير عن ذلك بالشك في المقتضي هذا يوجب الإيهام. ليش؟ لأن قد ينصرف إلى بعض الاحتمالات المتقدمة التي ذكرناها، قد يعبر عنه الشك في اقتضائه للبقاء لا الشك في المقتضي، فهو تسامح. ولكن حيث أنه صرح بهذا المعنى وأن هذا هو مراده وصار المعنى واضحا، فيكون الأمر سهل. هذا معنى الشك في المقتضي. وأما الشك في الرافع فشنو معنى؟ يقول على بناء على ما تقدم يكون الشك في الرافع يعني الشك في طروء شيء يوجب رفع ذلك المستصحب بعد أن نعلم ونقطع بأنه في نفسه هو قابل لأن يبقى، لولا وجود هذا الرافه، كما هي الشمعة الآن بعد دقيقة من اشتعالها أنا أعلم هي في نفسها قابلة لأن تبقى، ولكن أشك في بقاء الاشتعال من جهة ماذا؟ من جهة أنه لعله هب ريح مثلا وأطفأها. هذا الشك في الرافع، فيكون الشك في الرافع الشك في طروء شيء يوجب رفع المستصحب، مع العلم ماذا؟ بأنه في نفسه قابل للبقاء لولا طروء ذلك الرافع والمانع. وهذا الشك في الرافع ينقسم إلى قسمين، مرة أشك في وجود الرافع أنه أصلا هذا الشيء قطعا رافع ولكن وجد أو لا، ومرة أشك في رافعية الموجود، هذا الشيء قطعا موجود ولكنه هل هو رافع أو ليس رافعا. فالشك تارة يكون في وجود الرافع، وأخرى يكون الشك في رافعية الموجود. ثم يبين أن هناك أقسام خمسة للشك في الرافع. قال: المقصود من المقتضي والمانع، ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه، فقد قال الشيخ: المراد بالشك من جهة المقتضي، المراد به الشك من حيث استعداده، استعداد الشيء وقابليته في ذاته للبقاء، كالشك في بقاء الليل والنهار، والشك في بقاء شنو؟ خيار الغبن بعد الزمان الأول. هو في نفسه له قابلية البقاء أو ليس له قابلية البقاء؟ الشك في الليل والنهار كذلك، هو في نفسه له قابلية البقاء أو لا؟ مش شك في الرافعية، فيفهم منه مش شك في وجود الرافع، فيفهم منه أنه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف. إجا الاحتمالات الثلاثة عندنا، المراد الاحتمال الثالث، الاحتمال الأول ليس مرادا، فيفهم منه أنه ليس المراد من المقتضي كما قد ينصرف ذلك من إطلاق كلمة المقتضي. ليس المراد من المقتضي مقتضي الحكم. شنو مقتضي الحكم؟ أي الملاك والمصلحة فيه في الحكم، ليس المراد هذا ولا هذا الاحتمال الأول ليس هو المراد. الاحتمال الثاني: ولا المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسببات، كالنار، النار مقتضيا، هي مقتضي لوجود ماذا؟ الحرارة، سبب، ولكن شنو؟ بحسب الجعل الشرعي. ليس المراد منه المقتضي لوجود الشيء في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي، لأن قطعا المقتضي في باب الأسباب والمسببات لا بالجعل الشرعي وإنما بالجعل التكويني، هذا قطعا ليس محتمل في المقام أن مراد الشك بالمقتضي هذا، وإنما المحتمل أن مراد بالمقتضي في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل الشرعي، أما المقتضي في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل التكويني هذا ليس محتملا، كالنار والحرارة مثلا كنا نمثل به للتقريب أن هذا مقتضي. قال: مثل أن يقال إن الوضوء مقتض للطهارة، سبب للطهارة ولكن بالجعل الشرعي، وعقد النكاح مقتض للزوجية، فالسبب للزوجية ولكن بحسب الجعل الشرعي، هذا أيضا ليس مرادا، بل المراد الاحتمال الثالث، بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له للبقاء من أي جهة كانت تلك القابلية، وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل أو من الخارج. قال: ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها، فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد. بعض المستصحبات قد هي مقدار استعدادها ساعة، بعضها ساعتين، بعضها ثلاثة، بعضها يوم، بعضها سنة، بعضها، فتختلف كما صرح بذلك الشيخ. قال: والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي فيه نوع من المسامحة توجب الإيهام، وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء، مو الشك في المقتضي، لا الشك في المقتضي، ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل. وأما الشك في الرافع فعلى هذا ياهو، هذا يعني البيان المتقدم للشك في المقتضي، الشك في المقتضي الذي لا يجري فيه الاستصحاب، يعني الشك في قابلية الشيء في نفسه للبقاء، فإذا شكيت في قابلية للبقاء لا يجري الاستصحاب، فلا بد أن يكون الشك في بقائه منين ناتج؟ من الشك في طرو الرافع. فيفهم هذا هو المراد بالشك في الرافع. وأما الشك في الرافع فعلى هذا، على هذا المتقدم، يكون المقصود منه من الشك في الرافع الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده، باستعداد المستصحب وقابليته للبقاء لولا طرو الرافع، كما صرح به الشيخ وذكر أنه على أقسام. هذا الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده هذا على أقسام، والمتحصن من مجموع كلامه في جملة مقامات أن هذا الشك في طرو الرافع ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الشك في وجود الرافع، والشك في رافعية الموجود. ينقسم إلى قسمين رئيسيين: الشك في وجود الرافع، والشك في رافعية الموجود. وهذا القسم الثاني، يعني الشك في رافعية الموجود، أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثة الآتية، وهو القول العاشر في تعداد الأقوال، ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح المقصود منها. أما القسم الأول، الشك في وجود الرافع، يعني أنه هل وجد الرافع أو لا؟ قطعا هو رافع، ولكن هل وجد أو لا؟ ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة، الطهارة متيقنة، أنا أشك في بقاء الطهارة في هذا الزمان اللاحق، لماذا؟ للشك في طرو الرافع، شنو الرافع؟ البول، هل وجد البول أو لا؟ إن وجد البول فلا طهارة، وإن لم يوجد فالطهارة باقية، فالطهارة في نفسها لها قابلية البقاء، استعداد البقاء إلى هذا الزمان، ولكن الشك في بقائها ناتج من الشك في وجود الرافع وهو البول. قال: وهو رحمه الله لا يعني به بالشك في وجود الرافع إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة، هاي طهارة أنت تشك في ماذا؟ في بقائها، بقاء الطهارة، الطهارة هل باقية أو لا من جهة الشك في وجود ذلك الرافع، حينئذ يجري. أما الشك في وجود الرافع في الشبهة الحكمية فهذا لا يريده، لماذا؟ لأن الشك في الرافع في الشبهة الحكمية، يعني تشك في بقاء الحكم وعدم بقائه، يقول هذا لا يكون إلا بالشك في النسخ، لأن رفع الحكم لا يكون إلا بنسخه، فالشك في النسخ يكون ماذا؟ الشك في وجود النسخ يكون شكا في بقاء الحكم، ويكون شكا في وجود الرافع. الرافع للحكم هو النسخ. فلما تشك في الرافع انت تشك في النسخ. هذا خارج عن محل الكلام. لماذا؟ لأن هذا قطعا إذا شككت في النسخ فاتفقوا وأجمعوا على بقاء الحكم الذي تشك في نسخه. لماذا؟ لأن النسخ يحتاج إلى القطع واليقين، لابد أن تقطع بالنسخ. فالمصنف يقول حينئذ لا إشكال في بقاء الحكم السابق، ولكن بقاء لا من جهة الاستصحاب، وإنما من جهة ماذا؟ من جهة الاشتراط، من جهة الإجماع المتقدم على اشتراط اليقين والعلم بالنسخ. قال وهو رحمه الله لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة، وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه. لماذا؟ لأن الشك في وجود الرافع فيها، يعني في الشبهة الحكمية، ينحصر عنده، عنده ينحصر. هذه إشارة إلى أنه لا ينحصر فيه، ولكن عند الشيخ هو انحصر بهذا. ينحصر عنده في الشك في النسخ خاصة، الشك في الرافع في الشبهة الحكمية ينحصر عنده في الشك في النسخ، فالرافع للحكم ونسخه. فإذا شككت في النسخ تشك في الرافع، لأنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخه، وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ كما قال إجماعي بل ضروري. فيبقى الحكم المتقدم عند الشك في نسخه، والسر في ذلك في أنه إجماعي بل ضروري ما تقدم في مباحث النسخ في الجزء الثالث، من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي، فمع الشك لا بد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه، أي أن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع لا لأجل حجية الاستصحاب. هذا هو القسم الأول، وهو الشك في وجود الرافع. القسم الثاني هو الشك في رافعية الموجود، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.